أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم حقوق الله على العباد. الحمد لله، الحمد لله أوجب على عباده حقوقه، توحيده وعبادته، طاعته وتقواه، وتعبدهم بأداء حقوقه تحقيقا لعبوديتهم له ورفعا لمنزلتهم عنده. والله شكور حليم، نحمده سبحانه ونثني عليه بما هو أهله، هو أهل الثناء والمجد، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة ندخرها عنده، نرجو جزاءها يوم لقائه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عرف حقوق الله فأداها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أمته فاهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عز من قائل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عباد الله، إن حقوق الله تعالى على عباده تتناسب وجلاله وعظمته. فحقوقه سبحانه وتعالى في طليعتها توحيده، والاعتراف بهذا التوحيد اعترافا علميا قاطعا دون شك، أي قطعيا دون شك، وهذا يستلزم عدم الإشراك به في أي شيء من الأشياء. واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الاعتقاد الصحيح فيما يرجع إلى توحيد الله وإفراده. بهذا الاعتقاد يستلزم ذلك أن يحيا المؤمن على هذا حتى يلقى مولاه، وبذلك يتأكد أنه كان في حياته موحدا لله عز وجل، لم يشرك به غيره. كان هذا المشرك به كان ما كان أو كان من كان، فالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وتحقيق هذا النوع من التوحيد يستلزم معرفة الله تعالى حق المعرفة بالنظر في آياته الكونية المرعية، العالم كله يشهد على أنه واحد الأحد، العالم كله الكون كله بما فيه ومن فيه يدل على أن صانعه واحد، أي على أن موجده وخالقه واحد لا ثاني معه. كما يستلزم النظر في آياته المتلوة، فهذه آيات تجمل في اثنين أو في اثنتين، آيات كونية هو الكون المفتوح كأنه كتاب مفتوح، وآيات متلوة وهو كتابه العزيز. هذه هي الدلالة أو الدلالات أو الأدلة التي تدل على أنه الواحد أحد، آيات كونية العالم كله بما فيه، أرض بحار سماء نجوم كواكب مخلوقات الله كلها في الأرض وفي البحر وفي السماء، هذا جانب. جانب ثاني آيات متلوة من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. فأما آيات الله الكونية المرعية أي التي ترى بالأعين، فتتجلى في هذا الكون الفسيح بأرضه وبحاره وسمائه بما فيها من أجرام، كما تتجلى في كل المخلوقات التي تعيش في هذا الكون، فحيثما وجهت بصرك تراءت لك آيات وعبر تدل على عظمة الخالق وحكمته وقدرته. تأمل أيها المسلم البحار ومخلوقات الله فيها، والأرض ورواسيها الجبال، رواسي الجبال والأرض ورواسيها، وما بها من حشرات ودواب وحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها، وقلب بصرك انظر هنا وهناك، وقلب بصرك في السماء ترى بعدا فسيحا وفضاء واسعا وكواكب متنافرة مضيعة تسبح في أفلاكها بأمر ربها، تسبح في أفلاكها بأمر ربها، وكل المخلوقات تسبح بحمد ربها. وصدق من قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وصدق الله حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما آيات الله المتلوة ما تقدم هو عن الآيات الكونية المرئية التي ترى بالعين، وأما آيات الله المتلوة فهي القرآن الكريم كلام الله المعجز وكتابه الباهر وحجته على الخلق وآخر رسالاته إلى العالمين. من آيات الكون المنشورة وآيات القرآن المسطورة برهان ناطق على وحدانية الله وربوبيته وألوهيته. وقد لفت انتباه العباد إلى آيات الله الباهرات ودلهم على هذه الحقائق كلها رسله الأطهار، أي من دل الناس على هذه الآيات كلها؟ إنما دلهم عليها رسله الأطهار وأنبياؤه الأزهار وأصفياؤه الأخيار. وما اختلفت العقول السليمة عما جاءت به الرسل، ولكن ازدادت معرفة ويقينا بها، فتآثر العقل والوحي على معرفة الله تعالى ومعرفة حقوقه. أيها المسلمون، إن معرفة الله لا تكون بمحاولة معرفة كنه ذاته. لا تفكر في ذات الله، ذاك بعيد عنك ولن تستطيع الوصول إليها ولا أن تحيط بها، وإنما هذا فضول في التفكير. إنما فكر في مخلوقات الله، في آيات الله، بجميع أنواعها وأشكالها. لما؟ لأن التفكير فيها يدلك إن كنت صادقا في التفكير وتريد أن تهتدي إلى الحق، يدلك على أن هذا الكون لم يوجد اعتباطا ولا وجد صدفة، وإنما أوجده الحكيم الخبير العليم الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا ثاني له، لا بداية له ولا نهاية، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. إن معرفة الله لا تكون بمحاولة معرفة كله ذاته، وإنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى مع إدراك معانيها وعدم الخوض في تأويلها. هذا هو منهج السلف، وعدم الخوض في تأويلها، إنما نؤمن بها كما جاءت. كما ذكرت هذا غير ما مر سواء في الخطب أو في دروس. وبمعرفة الله عز وجل تتحدد العلاقة بين العبد وربه، علاقة العابد بالمعبود أو علاقة العبد بالمعبود. وحتى ومتى عرف العبد ربه، ومتى عرف العبد ربه عرف حقوقه عليه. إذا عرفت الله عرفت ماذا أوجب عليك. فما هي هذه الحقوق؟ إن أول حقوق الله تعالى على عباده توحيده في ربوبيته باعتباره خالقا رازقا محييا مميتا إلى غيرها من أفعاله تعالى، مما يتعلق بتوحيد ربوبيته أي توحيده تعالى بأفعاله كما أشرت غير ما مرة. أما توحيد الله في ألوهيته فيتجلى في توجه العباد إليه نية وقصدا ورجاء وخشية وصلاة وصياما وزكاة وحجا وجهادا وما إليها من الأعمال التي يقصدونه بها، لا يقصدون غيره، يقصدونه وحده بها، فيحققون توحيد ألوهيته بأفعالهم بعد أن حققوا توحيد ربوبيته بأفعاله، أي اعترفوا له بما لا يستطيع القيام به إلا هو سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإيجاد والتصرف في الكون وتدبير أمره أو أموره وهكذا. أما توحيد العلوية فتوحيده بما أوجب على العباد فعله، أي توحيده بأفعال العباد أنفسهم. وتوحيد العباد لله في أسمائه وصفاته يتجلى في اعتقادهم أنها مقصورة على الله، مقصورة على الله. وإن شاركه العباد في الاسم تقول فلان رحيم، وأنت تعلم أن الرحيم هو الله. لا يلزم من رحمة العبد أن تكون كرحمة الله أبدا. فلان عليم، لا يلزم من علم المخلوق المحدود وإن كثر علمه، لا يلزم مشابهة علم المخلوق بعلم الله وهكذا. إذن وإن أطلقت أسماء على الناس بأي أسماء لها معاني محدودة نسبية، لكنها تطلق على الحقيقة والإطلاق على الله دون تحديد. علم الله لا يحده شيء، خبرة الله خبير لا تقاس بها خبرة المخلوق، قدرة الله لا تقاس بها قدرة الخلق وهكذا. فلكل صفة تليق به. قلت وتوحيد العباد لله في أسمائه وصفاته يتجلى في اعتقادهم أنها مقصورة على الله وحده على الحقيقة والإطلاق، لا يشاركه فيها أحد من خلقه كان من كان. ومما يحقق توحيد الله عز وجل عدم الإشراك به شركا أكبر أو شركا أصغر كما تحدثت على ما مر عن هذين النوعين بتفصيل. فالشرك الأكبر أن تجعل لله ندا أي نظيرا ومشابها، وهذا باطل كدعوة غير الله، وشرك النية والقصد، وكشرك الطاعة لغير الله في المعصية كتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وكشرك المحبة لغير الله لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الشرك الأصغر أو الخفي فكالرياء، وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، ومن توحيد الله عز وجل توحيده في العبادة، أي إفراده بأنواع العبادة الباطلة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر. فعبادة الله إذن من حقوق الله على عباده، والعبادة معناها معنى العبادة، والعبادة معناها الخضوع لله عز وجل والتذلل لجلاله. الخضوع، والخضوع الظاهر لا يكفي إذا لم يكن هناك خضوع قلبي. الخضوع لله ظاهرا وباطنا، ويسبق الباطن لأن القلب سلطان الجوارح يوجهها، فما استقر في القلب هو الذي يكون عليه دوران الإنسان في ظاهره. ولهذا لا بد من أن يكون الخضوع قلبيا أولا ثم ظاهرا، ولا يكفي المظهر أو الظاهر عن الباطن. فعبادة الله إذن من حقوق الله على عباده، وعبادة معناها الخضوع لله عز وجل والتذلل لجلاله. وعبادة الله تتضمن أربعة أوصاف، عبادة الله تتضمن أربعة أوصاف: التذلل لله مع كمال المحبة لله، مع كمال الخوف من الله، مع كمال الرجاء في الله. إذا فصلتها عن بعضها ما تحققش التوحيد المطلوب، لأنك تقف عند وصف من الأوصاف وما حققت هذه الأوصاف الأربعة. أعيدها، قلت: وعبادة الله تتضمن أربعة أوصاف: كمال التذلل لله مع كمال المحبة لله. تعبد من لا تحب، تحبه ولا تعبده، هذا ما يمكن أن يكون، ما يمكن تناقض هذا. تحب الله ولا توحده ولا تعبده، تعبد الله ولا تحبه، ما يمكنش أبدا. مع كمال الخوف من الله، وهذا مخالف لما ينقل عما يسمى بربيع العدوية. نعبده، يقال إنها قالت: نعبده لا خوفا من عذابه ولا رجاء في رحمته. إيه علاش كتعبده؟ قل: نعبده لأنه أوجب علينا العبادة. إذا بغيتي تقول الأخرين قل غادي بعد على العقل: نعبده لأنه أوجب علينا العبادة، نعبده لأننا بذلك تتحقق عبوديتنا له، إلا تتحقق العبودية بدون عبادة. وهكذا فالألفاظ، ولذلك يقول الناس إذا كان المحدث شوية ما شاء الله مخرف اللي تسمع خصكم بعقله، علاش؟ باش يرد الكلام إلى موضعه، باش ينزل كلمة منزلها، وينتقد من يستحق أن ينتقد حتى لا يكون هناك تناقض. طيب، ما كمال الرجاء في الله؟ إذن هذا هو الذي يحقق هذه الأوصاف إذا اجتمعت تحقق فعلا معنى العبودية لله عز وجل. فمن كمال التذلل لله عبادته وحده، فمن كمال التذلل لله عبادته وحده وطاعته في أمره ونهيه، تطيعه في الأمر ولا تطيعه في النهي ما أطعته، تطيعه في النهي ولا تطيعه في الأمر ما أطعته. ومن كمال المحبة لله التوجه إليه بهذه العبادة لا تقصد غيره، تصلي له، تصوم له، تزكي له، تحج له، تتصدق له، ما تقوم به من خير له وحده، لا للناس ولا للعقارب ولا للعوجه ولا للطعيم كما يقال ولا 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 ولا، إنما لله. ومن كمال الخوف من الله الالتزام بما شرع، من كمال الخوف لله، خوف من الله طبعا، الالتزام بشرعه. ومن كمال الرجاء في الله أن تجعل العبادة التي شرع وسيلة وقربة تتقرب بها إليه. والعبد إذا أدى حقوق الله في توحيده وحقه في عبادته كان منسجما مع فطرته. قلت والعبد إذا أدى لله حقه في توحيده طبعا هذا الأصل، وحقه في عبادته، إذ ما معنى التوحيد بلا عبادة؟ وما معنى العبادة بلا توحيد؟ كلمات شد بعضها ما يمكنش تنفصل، إحداها تستلزم الأخرى. كان منسجما مع فطرته لأنه مفطور مع الإيمان، كما جاء في قوله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما أنه منسجم مع فطرته فهو منسجم مع الكون الذي يعيش فيه، لأن الكون بما فيه خاضع لله عز وجل مطيع الله. وقد قرأت الآية السابقة التي تدل على أن الكون كله يسبح لله وإن من شيء لا يسبح بحمده، متذلل لجلاله مسبح بحمده، لقوله تعالى في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعل قلوبنا له وحده وأن يوفقنا لعمل الخير وخير العمل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ليست العبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وما إليها، ولكنها في مفهوم الشرع أشمل وأوسع، فحياة العبد طالت أو قصرت وميادين حركته فيها أي في الحياة كلها عبادة إن أراد بها وجه الله، فصدقته وإحسانه وخدمته على عياله وأداؤه لحقوق الناس وصدقه في معاملاته لهم وإتقانه لعمله وإيفاؤه بالوعود والعهود والالتزامات مع غيره وغير ذلك من الأعمال كلها عبادة، أي تحقق عبادته لله. وبشمولية العبادة يؤدي العبد حق الله في كل ميادين الحياة، فتكون حياته بهذا المفهوم حياة عبادة. ومن حقوق الله على عباده محبته وشكر نعمه والرضا بقضائه وقدره، من يتسخط قضاء الله وقدره ما أحب الله ولا تذلل له ولا عرفه، لأن ما يقع فيه العبد وما يقع للعبد إنما في إطار ما قضى الله وقدر فقط، وليس من اختيار العبد. وإن كان تنسب الحسنة لله وتنسب السيئة للعبد لأنه تسبب فيها، باعتبار أن الله لا يأمر بالفحشاء. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والصبر على العدايات في سبيله، كل عداية يتعرض لها العبد المؤمن إذا لم يكن معتديا وكان سببا فيها، كل عداية إنما هي في سبيل الله ما دام معتدا عليه فيها. ومن حقوق الله على عباده تعظيم حرماته، وكل ما حرمه الله عز وجل فهو من حرماته. ما حرم الشيء إلا وهو يريد من العباد لا يقعوا في شيء مما حرمه عليهم، كدينه أيضا وكتابه وبيوته. بيوت الله حرمات الله، أي لا يجب أن يعبث فيها ولا أن يفسد فيها ولا أن يظلم العباد فيها ولا أن تتعرض أيضا لما هو من قبيل الظلم أو اعتداء الله، الاعتداء على الله في بيوته. ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قلت ومن حقوق الله على عباده تعظيم حرماته أيضا، كدينه وكتابه وبيوته وأوليائه. وإن اختلف في تحديد الحرمات، ومن حقوق الله على عباده الدعوة إلى دينه. ما إذا عرفت شيئا وآمنت به وكان مما يجب أن يفعل أو أن يقال فادعو إليه، لا تدعو إلى ما لا تعلم، إنما أدعو إلى ما تعلم. وتحكيم شريعته، كيف يمكن أن تتحقق عبودية العباد لله وهم يهجرون شرعه وهم يعطلون شرعه في واقع الحياة في كل أمر من أمور حياتهم، إذ عبوديتهم لله وتذللهم له وخضوعهم له ومحبته تستلزم تفعيل شرعه في واقع الناس في الحياة في كل مناحي الحياة. لأن الله ما أنزل شرعه ليقصى ولا ليعطل ولا ليؤخر ولا ليقدم عليه فكر البشر، إنما أنزله لتساس به الناس، ليساس به الناس في حياتهم، وليكون هو الفيصل بين هذا وذاك وبين هؤلاء وأولئك وهكذا. والجهاد في سبيله لنشر دينه وإعلاء كلمته بالنفس والمال والقلم واللسان، وهي وسائل تستخدم للدعوة إلى الله، لنصر دين الله، لرفع دين الله وهكذا. عباد الله، إن هذه الحقوق التي سمعتم تفصيلها هي داخلة في حق واحد لله عز وجل الذي هو عبادته وحده، كما جاء في حديث معاذ الصحيح الذي قال: كنت رديف ركبه على الدابة، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت معاذ، يقول قلت: الله ورسوله عالم. قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أعظم حق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما قال شغى أن يعبدوه وكفى، وإنما جاب ذاك اللي يمكن يعثر في هذه العبادة ويبطلها: لا تشركوه به شيئا. معنى إذا عبدتموه وأشركتم معه غيره ما عبدتموه، ما حققتم العبادة. ولهذا قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن يعبدوه أي العباد ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، حق العباد على الله. وهل العباد يوجبون حقا على الله؟ وهل لأحد أن يوجب شيئا على الله خلافا للمعتزلة؟ لا، لا أبدا. إنما الله هو الذي أوجب على نفسه أن من عبده، من وحده وعبده وأطاعه واستقام على دينه كان على الله أن يدخله الجنة، أن يرحمه، أن يجعله من عباده المقربين، أن يرفع مكانته بالدنيا والآخرة. لما؟ لأنه حقق عبوديته لله حقا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس معاذ فطين ذكي لبيق، وكيف لا وهو من تربية رسول عليه الصلاة والسلام، شاف هذا الخير العظيم، أفلا أبشر الناس؟ واش ننقول هذا الشيء اللي قلتي لي للناس؟ واش النبي يقول له كتم ما تقولش؟ حاشا. لكن قال له لا. علاش؟ مخافة أن يتكلوا، إلا سمعوا منك هذه الكلمة بقي يدير والو، مخافة أن يتكلوا. كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عرف، أخبر، أوحي إليه بليلة القدر ثم أنفيها. علاش؟ باش ما تكون معينة في ليلة وحدة ويجتهد الناس، والناس طماعة طبعا وخاصة في الخير، ويحرصوا لذلك الليلة ويعبدوا الله إنه ويجمعوا سويرته تلعب الجاي إن شاء الله. ولهذا أنسيها وقال هي في العشر الأواخر تنتقل بين هذه بعد العقل. إذا نعس الإنسان بعشرين يوم يفق في ذلك العشر أيام، وعلى العقل يفق في هذه الأيام اللي هي وترية، ليلة 21، ليلة 23 مثلا، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، حتى يحصلها ممكن. وإن جاءت بعض الأحاديث وخاصة رواية معاوية في نوع من التحديد كما يبين في مكانه إن شاء الله تعالى، قال لا تبشرهم فيتكلوا، والحديث بالبخاري ومسلم، لا تبشرهم فيتكلوا. معاشر المسلمين، لقد سمعتم الحديث عن حقوق الله على عباده وعرفتموها مفصلة، فما حق العباد على الله الذي صرح به حديث معاذ؟ إذا كان حق الله على عباده يتجلى في توحيده وعبادته وطاعته وتقواه، فإن حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك فحققوا توحيدهم لله عز وجل وعبدوه حق العبادة واتقوه حق تقاته والتزموا شريعته ووقفوا عند حدوده، حقهم على الله ألا يعذبهم، ومعناه النجاة من عذابه. وش يبغى الإنسان أكثر من هذا؟ قاعدا جميل عذاب الله إذا رحل من هذه الحياة التي قد يكون عاشها حياة ضنكة في المشاكل والمشكلات، في الظروف السيئة، في انعدام أمن نفسه حتى في بيته. إذا عاش فالظروف هذه كلها ويمشي عند الله ويكون آمن، ذاك الأمن اللي يمكن ما تحقق له في حياته حتى مع أهله وأقربائه، فإذا به يكون في الدار الآخرة آمن، هذا هو الفوز الأكبر. لكن هناك فوز أعظم من هذا، وهو أن ينزله دار رحمته، وهذه هي النجاة الحقيقية. وفوز أعظم من ذلك، وهو أن يتفضل الله على هذا العبد الحقير المخلوق الذي يكون قد عصى وعصى وعصى ولكنه تاب لله صادقا فقبل الله توبته، أن يتفضل الله عليه بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا هو الوسام الأكبر، وهذا هو الفوز الأكبر. وأي مؤمن يشكك في هذا؟ أي مؤمن يصدق كتاب الله ويصدق سنة رسول الله يكذب في هذا؟ لا أبدا. قلت ولا يفهم من حق العباد على الله وجوب شيء لهم عليه سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا منه ورحمة ألا يعذب الموحدين من عباده، وهذا وعد من الله لعباده ولن يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أوفى بعهده من الله. إن جزاء الموحدين من عباد الله المؤمنين النجاة من عذابه والفوز برضاه وإكرام الله لهم بدخول الجنة بعد أن حققوا توحيدهم له وعبوديتهم له التي لا تتحقق إلا بالاستقامة على الإسلام اعتقادا وأحكاما وانقيادا وسلوكا. اللهم اجعلنا ممن يوحدونك حق التوحيد ويعبدونك حق العبادة ويتقونك حق التقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير وأعينه عليه، إنك على كل شيء قدير. ووفق اللهم الأمير مولى رشيد لما تحب وترضى. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان، وكره إلينا جميعا الكفر والنفاق والشقاق والعصيان، واجمع صفوفنا يا ذا الجلال والإكرام، اجمع صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ورد عنهم يا ذا الجلال والإكرام ظلم الظالمين وكيد الكائدين. يا ذا الجلال والإكرام كيد للمسلمين ولا تكد عليهم، كل المسلمين وكل على أعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الأعداء، اللهم اكفنا شر الطغاة الظالمين. اللهم أنت تعلم أن في الأرض ظلما واسعا، وأن عبادك المؤمنين في شتى بقاع العالم مضطهدون، مظلومون، يقتلون ويشردون، يعتدى عليهم. اللهم خذ بأيديهم وانصرهم، واجعل قتلاهم في الجنة، واجعل قتلى أعدائهم في النار، وانصر المظلومين، واهزم ودمر الظالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين.